راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، وهو اللقاء الرابع ضمن لقاءات المستوى الرابع الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. النواس ابن سمعان صحابي قيل إنه وفد مع أبيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم، وكان حريصا على الحديث. قيل في ترجمته وسيرته إنه مكث بالمدينة مدة ليسمع بها الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثه مخرج في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن. توفي رضي الله عنه وأرضاه نحو سنة 50 من الهجرة بعد أن سكن الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث يسأل فيه النواس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا عن أمر جامع، يسأله عن البر وعن الإثم. وظاهر من جواب النبي عليه الصلاة والسلام أن سؤاله كيف أعرف البر وكيف أعرف الإثم، كيف أميز وكيف أفرق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق. هذا من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثمة أسئلة مهمة جدا يمكن أن نضعها على هذا الحديث لنزداد تفهما لمعانيه. هل هذا هو المصدر الوحيد، والإثم ما حاك في صدرك، هل هذا هو المصدر الوحيد لمعرفة الإثم والبر؟ ثم أيضا، أليس في الناس من يفعل الموبقات، بل وبعضهم يفعل الفواحش ثم يتباهى بها ويجاهر بها؟ ثم أيضا، كيف يعتبر كراهة الناس للأمر علامة على أنه إثم؟ ذلك كله إن شاء الله ما سيتم الحديث حوله في هذا اللقاء. وقبل ذلك، البر حسن الخلق، كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام البر هو حسن الخلق. ومن أجل الجواب على هذا نسأل أنفسنا سؤالا مهما، نسأل أنفسنا سؤالا مهما: ما معنى البر في النصوص التي وردت به؟ ما معناه حتى يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام حسن الخلق؟ إذا عرفنا معنى البر فنحتاج أيضا أن نستحضر ونتذكر معنى حسن الخلق، وماذا قال السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم في معنى حسن الخلق، لنفهم هذه الجملة على بابها الصحيح. البر ورد في نصوص الشرع على وجه الجملة أو على سبيل الجملة على معنيين اثنين، أما أحدهما فهو بمعنى الإحسان إلى الناس، وقد يكون إلى نوع خاص من أنواع الناس، ومنه مثلا بر الوالدين أو البر بالوالدين، أي الإحسان إليهما وحسن صحبتهما. وقد يكون غير الوالدين البر به، أي الإحسان إليه. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي ورد الشرع به يبينه قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل هذه السمات والصفات كلها هي البر، وشملت الكلمة على هذا السمات والخصال الاعتقادية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وشملت أيضا الفرائض وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وشملت أيضا المعاملات والإحسان إلى الناس وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وشملت أيضا كما تقدم آنفا المعاملة بالحسنى مع الناس والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن أطلقت كلمة البر هنا على كل شعب الإيمان، على كل شعب الخير. فكلمة البر قد تطلق ويراد بها خصال الإيمان فيما بين العبد وربه وفيما بين العبد والناس، أما فيما بينه وبين الله فبالتقوى. وجميع خصال الإيمان بالغيب وما أنزل الله تعالى ونحو ذلك، وتشمل أيضا ما بين العبد وبين الناس بالإحسان إليهم. نستكمل الحديث عن معنى هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث البر وحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. تقدم آنفا المعنيان اللذان ورد بهما أو اللذان ورد فيهما البر. فما معنى حسن الخلق؟ حسن الخلق قد جاء في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل لنبيه ومصطفاه في شهادة عظيمة جليلة: وإنك لعلى خلق عظيم. قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أي على دين عظيم. وقال مثله أيضا تلميذه مجاهد ابن جبر المكي. إذن حسن الخلق أو الخلق العظيم يشمل التعامل مع الله تبارك وتعالى بحسن التوحيد والتعلق بالله والتوجه إليه، والتعامل مع الخلق وفق ما شرع الله تبارك وتعالى أداء لحقوقهم وإكراما لهم بحسب مواضعهم وحقوقهم وأداء حقوقهم والإحسان إليهم. إذن كلمة البر قد تطلق ويراد بها خصال الخير كلها، وقد تطلق ويراد بها الإحسان إلى الخلق، وكذا حسن الخلق قد يطلق ويراد به الدين العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم أي دين قويم، بمعنى ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويطلق أيضا حسن الخلق أحيانا في التعامل مع الناس وفق ما تقتضيه شريعة الله تبارك وتعالى من الإحسان إليهم وحسن التعامل معهم بمكارم الأخلاق، كما كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فبناء على ما تقدم، فقوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، قد يكون البر كي تعرف البر إذا أردت، يقول للنواس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد سأله: تريد أن تعرف البر؟ البر حسن الخلق. كيف؟ بناء على هذا المعنى المشار إليه آنفا، بأن يكون تعاملك مع الله عز وجل بحسن التقوى، بالتقوى وخشيته والتعلق به، بحسن التعامل مع الله عز وجل بالتعلق به وتقواه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويكون أيضا مع الخلق بالإحسان إليهم وفق ما شرع الله عز وجل. نعم، البر حسن الخلق. كيف يكون التعامل مع الناس وفق هذا الهدي القويم، وفق ما شرع، وفق ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول ابن تيمية رحمه الله، قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس. الخلق الحسن ليس فقط مجرد منافع متبادلة، ليس فقط أخلاق تجارية مبنية على المنفعة العاجلة. حسن الخلق عند المؤمن مبعثه يختلف عن مكارم الأخلاق عند الناس كلهم، لأنه يتعامل بحسن الخلق رجاء ثواب الله. إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ليس فقط المنافع المتبادلة، لا، بل مباعثه في الأصل تقرب إلى الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام حتى ولو قطعك، والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه إذا كان هذا مع من قطعك فكيف بمن سواه. قال: والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال بحسب استطاعتك. يعني قال: وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، أي بحسب القرابة وبحسب الحق. هذه إشارة إلى مكارم الأخلاق. ثم هنا تنبيه عظيم، تنبيه مهم في غاية الأهمية. مكارم الأخلاق يحفظ بها الله الإنسان في دنياه ويرفعه بها في أخرى. لما نزل الوحي أول مرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجع عليه لأول مرة يواجه قلبه الوحي، ورجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته يرجف فؤاده وترجف بوادره ويقول: زملوني زملوني. ماذا قالت تلك المرأة العاقلة الطاهرة خديجة رضي الله عنها؟ قالت: كلا والله، أبشر. هذا في الصحيح، قالت: أبشر، هو يرتجف ويتبشره. من أين لها؟ كيف عرفت؟ عندها دلائل. قالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. عجيب، من أين لها ذلك؟ كيف عرفت؟ قالت: إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف، أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق. استدلت بأن مكارم الأخلاق التي أنت عليها لا يمكن أن يريد الله بك سوءا أبدا، لا يخزيك الله أبدا وأنت على هذه المكارم من مكارم الأخلاق. إذن البر حسن الخلق في التعامل مع الله تعالى بصدق الإيمان والتقوى، وكذلك التعامل مع الناس بالإحسان. هذه إشارة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن هنا علامتان للإثم يذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنواس، والحديث كما تقدم في صحيح مسلم. مثل هذا الحديث ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. يعني حصل عندك اضطراب وتردد، ما حاك، إذا حاك في صدرك شيء فدعه. قال الحافظ ابن رجب: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم. قبل أن نستكمل، بعض الناس يفعل ما يفعل ولا يحيك في صدره شيء. بعض الناس يفعل الموبقات أحيانا والكبائر بل والفواحش ولا يحيك في صدره، بل وقد يجاهر بها. فكيف هذا؟ كيف هذا؟ الجواب ما ذكره بعض العلماء في بيان هذا الحديث والمراد منه، أن هذا الخطاب لصاحب القلب السوي، القلب السوي الذي على فطرته وعلى استقامته. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالخطاب ليس لصاحب القلب المريض بالشهوات أو بالشبهات، كلا، بل الخطاب لصاحب القلب السليم، القلب الحي، القلب السليم. أما صاحب القلب المريض فليس هذا الخطاب له. فهذه العلامة هي لمن كان قلبه سليما. قال: والإثم ما حاك في صدرك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي، فقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. تقدم آنفا، أي قلب؟ القلب السليم، القلب المؤمن، القلب المتقي. قال: والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. قال ابن رجب، وهذا إسناد جيد. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك. ما معنى ما حاك في صدرك؟ أي كما قال بعض العلماء: ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية: وهو مع هذا عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. وهذا أيضا حينما يكون المجتمع سليما، ليست المجتمعات التي فشت فيها الأمراض القلبية والأمراض والبعد عن الله بحيث ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، لا، وإنما كما تقدم آنفا: ما حاك في صدرك، البر ما اطمأنت إليه النفس، أي القلب والنفس السليمة، الصدر السليم، وكذا المجتمع أو الناس. قال: وهذه العلامة الثانية، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. وهذا من هاتان علامتان: على البر والإثم. ما حاك في الصدر لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن بذكر الله القلوب السليمة، تطمئن بذكر الله، تطمئن بطاعة الله، تطمئن بالحلال، ولا ترتاح أبدا، بل يصيبها الاضطراب والقلق في الحرام فيما لا يرضاه الله عز وجل. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن القلب إذا أصيب بالذنوب نكتت عليه نكات سوداء حتى تعود القلوب على قلبين أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالمقصود القلب السليم. فقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو القلب السليم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما حاك في صدرك، أي الذي فيه القلب السليم. أما ما سوى ذلك فإن القلب المريض لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم، قال بعض العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا، الحافظ ابن رجب يقول: تقدم آنفا البر حسن الخلق. قال: وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شاملا لهذه الخصال، أي الخصال الباطنة والظاهرة، البر حسن الخلق، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها. ثم أيضا هذا الحديث يدل على أن الله تعالى فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده، فقال: والإثم ما حاك في صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: ولذلك جاء في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، فخرجوا عن الصراط المستقيم لأجل هذا، بفعل وساوس الشياطين والعياذ بالله تعالى. ولذلك ينبغي أن ننبه إلى أمر مهم جدا، هذه العلامة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس هي ما لم يرد في ذلك نص شرعي من كتاب أو سنة، أما ما ورد فيه النص من الكتاب أو السنة فيعرف كونه برا أو إثما من النص الشرعي المحكم، أما ما لم يرد فيه نص أو ما لم يعرف الإنسان فيه نصا فهذا مرجعه وهو القلب السليم، وأن يكره أن يطلع عليه الناس. ولذلك قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اجتنبوا زيغة الحكيم. زيغة الحكيم كيف يجتنبونها وكيف يعرفونها؟ سئل هذا السؤال وهو يقول: اجتنبوا زيغة الحكيم. يروى هذا عن معاذ رضي الله عنه قال: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قيل له: ما يدريني أن الحكيم قد أنا هو حكيم، أنا بالنسبة لي كيف أعرف؟ فماذا قال رضي الله عنه وارضاه؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال: ما هذه؟ إذا قيلت استغربت واستغربها الناس أهل الفطر السليمة. نعم، قال: ولا يثنين كذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. فجعل الكلمة التي قد تصدر من الحكيم بمعناه الواسع، قد يكون ممن يشار إليه وقد يكون ممن يعرف، لكن إذا قالها استغربها الناس. الناس أهل الحق، أهل الهدى، أهل الإيمان، إذا استغربوها فقد تكون تلك زيغة من مما خرج به عن الحق. ولهذا من علامات الإثم أيضا ما ذكره الصاحب الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إياكم وحواز القلوب، يعني ما يحز فيها، ما يكون ما يحدث فيها ضيقا وحرجا وصدرا وكربا، إياكم وحواز القلوب. واستند إليه الإمام أحمد في بعض الحالات فيما لم يرد فيه نص. نعم، فإذا كان شيء لم يرد فيه نص ولكن قلب المؤمن ينكره ويحز فيه، قال: إياكم وحزاز القلوب. وفي رواية: الإثم حواز القلوب، يعني يجعلها تشعر بالحزازة والحرج والضيق. قال بعض العلماء في شرح كلام ابن مسعود: المراد ما أثر، الإثم حواز القلوب، قال: والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهة. هذا كما تقدم في القلب السليم. هذا الحديث من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إرشاد لأهل الإيمان: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تقدم أيضا أن هذه العلامة هي إذا كان المجتمع سليما على الفطرة، بعيدا عن المداومة، وبعيدا عن كثرة انتشار السوء والمعاصي، المجتمعات التي تتغير مفاهيمها فيصبح المعروف فيها منكرا والمنكر معروفا، لا تصلح لمثل هذه العلامة. فإن هذه العلامة كما نبه بعض العلماء في العلامتين: القلب حين يكون سليما، وكذا والمجتمع أو الناس حين يكونون على الفطرة السليمة وعلى الإيمان وعلى المعروف والبعد عن المنكر. أما إذا شاع المنكر وأصبح معروفا واستغرب الناس المعروف وصار منكرا، فلا تصلح هذه العلامة حينئذ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قالها للنواس في ذلك المجتمع وفي تلك البيئة. نعم، هذا توجيه نبوي كريم في عناية الإنسان بنفسه وقلبه ومسؤوليته، حتى لو، ولذلك جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث: وإن أفتاك المفتون، إذا سمعت فتوى تستغربها وتخرج عما عرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف من اطمئنان القلب، فحينئذ يأتي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا وجدت الريبة فليعمل الإنسان بما يطمئن إليه وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفقني الله وإياكم لهداه والفوز برضاه، إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.